بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في محكم كتابه وفصيح خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العلي العظيم. الأمر من الله جل وعلا في هذه الآية المباركة بإقامة الصلاة وأقم الصلاة، وإقامتها إتيانها بحدودها وشروطها وأجزائها تامة كاملة. وورد في الخبر عن الرضا عليه السلام أنه قال: إن للصلاة 4000 حد، وإن كانت واجبات الصلاة وأجزاء الصلاة لا تتجاوز 20، ولكن حدود الصلاة كثيرة جدا، فإن حدود الصلاة هو كل ما يتوقف عليه قبول الصلاة، فبر الوالدين من حدود الصلاة، وصلة الرحم من حدود الصلاة، وعدم الظلم من حدود الصلاة، ترك الغيبة، ترك النميمة، ترك الفحشاء من حدود الصلاة، لأن فعل كل قبيح يتنافى مع قبول الصلاة، لأن الله جل وعلا ذكر في محكم كتابه: إنما يتقبل الله من المتقين. فمن فعل معصية أو ترك واجبا فقد زال عنه عنوان التقوى وارتفع عنه وصف التقوى، فلا يمكن قبول الصلاة منه. فإذا كل فعل من الأفعال هو من حدود الصلاة، ولهذا إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها، لأنها إن قبلت كشف قبولها على أو عن أن كل ما عداها صالح وصحيح. فإقامة الصلاة إتيانها بحدودها وإتيانها بشرائطها تامة وأجزائها كاملة، وليس المطلوب هو الإتيان بالصلاة بصورتها الظاهرية وبأفعالها الشكلية، فإن أفعال الصلاة الشكلية الظاهرية إذا لم تكن حاملة لمضمون، لمعنى، لروح، كانت هذه الصلاة مجوفة، ميتة، خالية، لا فائدة فيها ولا منفعة. بل ورد في بعض الأخبار أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا، لأن الصلاة بمثابة علاج من مفاسد الدنيا ومن أوساخها وأدرانها. فما دمت في الحياة فإن أوساخ الدنيا تعلق بك، شئت أم أبيت، فتحتاج إلى ما يزيل عنك هذه الأوساخ وهي الصلاة. ولذلك في الخبر النبي صلى الله عليه وآله يصور الصلاة بأنها كالعين الحمئة التي تكون أمام باب دارك. إذا اغتسلت في عين حمئة، يعني ساخنة، أمام باب دارك 5 مرات في اليوم، أيعلق ببدنك من الدرن شيء؟ لا يعلق. فالصلاة كذلك، فمتى ما كانت هناك صورة للصلاة لا تزيل هذه الأوساخ ولا تبعد هذا الدرن. فإذا يظن الإنسان أن هذه الصلاة علاج ودواء، وليست كذلك. فلا يزداد من الله إلا بعدا بسبب ما يعلق به من الدرن والأوساخ. والتعبير بأنه لم يزدد من الله إلا بعدا، يعني لا أن الصلاة هي تبعده، هو بطبيعته ما دام في الحياة يبتعد عن الله إن لم يتحصن بالمحصن الصحيح، وهو الصلاة التامة في الأجزاء والشرائط التي تقام بحدودها. فإذا جئنا إلى الصلاة وتأملنا فيها نجد أنها تحمل مضامين عالية وتحمل معاني سامية. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وأقم الصلاة، إن الصلاة، يعني هذه التي أمرت بإقامتها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، اختلف المفسرون في معنى ذلك، كيف يتحقق هذا النهي من الصلاة عن الفحشاء والمنكر. فقال بعضهم أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني تنهى المصلي ما دام في الصلاة، ما دام المصلي في صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر، لأنه مشتغل بها ومتوجه إليها. لكن هذا القول يرده أن كل عبادة ما دمت مشتغلا بها تنهاك عن الفحشاء والمنكر لأنك مشغول بها. بل حتى غير العبادات، النوم ما دمت مشتغلا به، ما دمت نائما، طبيعي أنه لا يتحقق بسببه فحشاء ولا منكر. وإلا إذا كان لنفس الصلاة هي تنهى، النوم لا ينهى، النوم يمنع من إتيان الفحشاء والمنكر. فهذا القول كأنه جعل الصلاة مانعة من الفحشاء والمنكر لا ناهية. وإلا لو كان ناهية بالفعل لكان في الصلاة وفي غير الصلاة. وقد يكون الإنسان ما دام في صلاته مشتغلا بها يمكن أن تتحقق منه فحشاء أو منكر. مثلا إذا مرت به أجنبية فنظر إليها، أو اقتربت منه أجنبية فلمسها، هذا منكر وجاء به في صلاته. القول الثاني في معنى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني ينبغي أن تنهى، مثل قوله جل وعلا: ومن دخله كان آمنا. من دخل مكة كان آمنا، يعني ينبغي أن يكون آمن، ينبغي أن يكون آمن، لأن الله جل وعلا شرع حكمه، نهى المسلمين عن أن يتقصدوا قاصد الحرم وداخل الحرم بسوء، حتى لو كان غير آدمي، حتى البهيمة في الحرم لا ترعى، ولا يجوز اصطياد الصيد البري في الحرم، بل لا يجوز قتل حتى الحشرة غير المؤذية، فلا يجوز إراعة أي إنسان دخل في الحرم حتى لو كان قاتلا، حتى لو إنسان قتل أو سرق ولجأ إلى الحرم، ففي هذه الحالة لا يخرج من الحرم، يترك حرا طليقا، ولكن يضيق عليه في المأكل والمشرب، يعني يؤمر الناس أن لا يبيعوه ولا يشتروا منه إلا بمقدار ما يسد رمقه. يعني مثلا يوصى إنسان أنه لا تبيع إلا 3 أرغفة في اليوم بس، رغيف مثلا في الصباح ورغيف أو رغيفين، رغيف في الصباح ورغيف في الليل، هذا مقدار يسد الرمق يبقى حي ولا يتعامل معه بأي معاملة من المعاملات، حتى يضيق به الحال فيجد أن القتل أهون عليه أو أهون عليه من البقاء في الحرم فيخرج، بعد ذلك يؤخذ ويطبق فيه الحد الشرعي. فهنا من دخله كان آمنا، لو أن المسلمين ما طبقوا ذلك الحكم فروع من دخل في الحرم، وحتى مع أنه بريء يمكن أو لا يمكن، يمكن. فهنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني ينبغي أن تنهى، هي بطبعها تنهى. القول الثالث أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لأنها تشتمل على أمور تنهى عن الفحشاء، فصار حكم النهي عن المنكر للجميع للكل، باعتبار أن الجزء متصف به، الجزء جزء الصلاة متصف بأنه ينهى، فإذا كان الجزء متصف به إذن يصدق أن الكل جميع أفعال الصلاة كل الصلاة بما هي مركب تنهى عن الفحشاء والمنكر. لأننا إذا جئنا وتأملنا في أجزاء الصلاة نجد أن كل جزء من أجزاء الصلاة يدل على معنى ويدل على مغزى، ولو تأملنا هذه المعاني الموجودة في الصلاة في أجزاء الصلاة لنهت الصلاة كل مصل بالفعل من أن يرتكب فحشاء أو أن يعمل منكرا. فمثلا إذا جئنا إلى أول جزء من أجزاء الصلاة وهي النية، النية هي قصد الفعل، قصد الصلاة امتثالا لأمر الله جل وعلا ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، فعندما تقبل على صلاتك وتنوي أنك تتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الفعل، فلتعلم أن هذا الفعل الذي أنت مقبل عليه هو نعمة عظيمة من نعم الله جل وعلا، يقربك إلى الله وهو من فيض الله سبحانه وتعالى، لأنك قد دعيت إلى لقاء الله سبحانه وتعالى والمثول بين يديه ومناجاته والسؤال منه والدعاء له، وهذه نعمة عظيمة. يعني أنت الآن لما تتصور هذه المسألة بالنسبة إلى ملوك الدنيا، لو أن ملكا من الملوك أذن لك بمناجاته وبالحديث معه والمثول بين يديه في كل يوم 5 مرات، أعطاك هذه العناية وشملك بهذه الرعاية، ألا تظن أن هذا من إحسان هذا الملك عليك، بحيث يسمع كلامك ويجزل لك العطاء في كل مرة من المرات؟ لا شك أن هذا تراه عناية خاصة موجهة إليك من هذا الملك، أنت تجد أنك لا تستحقها. فإذا كان كذلك فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي تقف أمامه والذي يستجيب إليك ويسمع دعاءك ونداءك ويعطيك الثواب العظيم الذي لا يستطيع أعظم الملوك أن يعطيك جزءا منه؟ ولذلك ورد في الخبر أن ذا القرنين جاء بجيشه في إحدى سفراته، مر في بيداء خالية، فبينما هم يسيرون في الطريق فإذا بعابد زاهد متوجه إلى الله جل وعلا بالصلاة والدعاء والمسألة ومجتهد في ذلك، فأمر ذو القرنين جيشه بالوقوف، فوقف الجيش، فلما فرغ الرجل من صلاته سلم عليه ذو القرنين فرد عليه السلام، فقال له ذو القرنين: ألم ترعك جنودي؟ ما خفت؟ يعني مع كثرة هذه الجنود وخشخشة السلاح ولغط الجيش ألم تخف؟ فقال له: لقد راعني جنود من هو أكثر منك جندا، وهو الله سبحانه وتعالى، فلذلك أنا متوجه إليه وغير ملتفت إليك. فأعجب بمنطقه ذو القرنين، فقال له: إني أريد أن أستخلصك لنفسي وأتخذك وزيرا لي. قال: نعم، ولكن تضمن لي 3. قال: وما هي؟ قال: تضمن لي حياة لا فقر فيها ولا كدر ولا مرض ولا نغص، وتضمن لي حياة لا موت فيها، وتضمن لي حياة لا هرم فيها، ما أكون بعد سنين قد احدودب ظهري وضعفت قوتي. قال: هذه أمور لا أقدرها لنفسي، فكيف أعطيك إياها؟ قال: فكيف أدع من ضمنها لي وأتبعك؟ الله سبحانه وتعالى ضمن لي ذلك. فإذا عندما تقبل وتنوي أنك تدخل في الصلاة وتمثل بين يدي الله لتعلم أن هذه نعمة عظيمة تحتاج الشكر العظيم، ولتعلم أنك مقبل على مناجاة الله، فانظر من تناجي. هذا الذي ستناجيه من هو؟ إنسان عادي مخلوق ضعيف أو هو خالق الكل الذي ذلت له الملوك وانقادت إليه. فانظر من تناجي واستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى. يعني عندما أنت تريد أن تمثل بين يدي ملك قد تأخذك هيبة السلطان، وهو ملك يزول ملكه ولو بعد سنين، وهو مخلوق مثلك تقتله الشرقة وتؤذيه البقة وتنفنه العرقة، وإذا لم ينم أو لم يأخذ قسطا كافيا من الأكل والراحة اضطربت أحواله وانحرفت صحته، فهو ضعيف مثلك، مع ذلك تأخذك هيبة السلطان، فكيف بالملك المطلق الذي أنت الآن واقف أمامه؟ وانظر كيف تناجيه، تناجيه وأنت سارح، وأنت في السوق، وأنت في مشتغل بأمور الدنيا. يقولون أن رجلا دخل في المسجد فنظر إلى المسجد فما وجد فيه منارة، وجد أن هذا خالي، فدخل في الصلاة فكبر، فصار يفكر يقول هذا المسجد تنقصه المنارة، لو أننا وهو يصلي في أثناء صلاته لو أننا سعينا وأحضرنا الطوب وأحضرنا الجبس وأحضرنا الحديد وأحضرنا كذا وجئنا بالعمال وبنينا المنارة إلى أن سلم، مع تمام بناء المنارة تمت صلاته، فهذه صلاة المنائر لا صلاة التوجه إلى الله سبحانه، فكره في المنارة لا فكره في الله وكيف يناجي الله وماذا يقول له. كيف تناجيه؟ هل تناجيه بخشوع بخضوع مستشعر لهيبة الله سبحانه وتعالى؟ وبما تناجيه؟ تناجيه بأي عبارة؟ بعبارة لها معنى. لما تقول الله أكبر أنت تشعر بأن هذه المعنى تحمل مضامين عالية، أم لا؟ تكبير مجوف خالي. كان المسلمون في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يكبرون عندما يلاقوا جيش الكفر، لأن التكبير إرهاب للأعداء، لأن معناه كما سيأتي أنه لا أكبر من الله. فأنت عندما تتحدث مع الله وتناجي الله بما تناجيه؟ تناجيه بعبارات مجوفة خالية، أم بعبارات لها معنى ومضمون وأنت تشعر بها وتقولها بصدق وبانفعال وبتفهم وبتدبر؟ هذه هي النية. ثم تدخل في صلاتك وتكبر تكبيرة الإحرام، فعندما تقول الله أكبر جئت بصيغة أكبر ولم تقل الله الكبير، للدلالة بأنه لا أكبر من الله، فالله جل وعلا أكبر من الشيطان الذي يعبده كثير من الخلق. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ وأكبر من الهوى اتباع الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأكبر من الأحبار والرهبان اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالله هو الكبير المطلق الذي لا أكبر منه، فهو الأولى بالعبادة، هو الذي نعبده لأنه لا أكبر منه. فعندما تقول الله أكبر، هل أنت مستشعر لهذه العظمة، عظمة الله سبحانه وتعالى وجلال الله؟ وأيضا عندما تستشعر جلال الله وعظمة الله، هل تشعر بنفسك أمام هذه العظمة وبأنك صغير حقير ذليل أمام الله سبحانه وتعالى؟ ومعنى أيضا الله أكبر أنه أكبر من أن يوصف، لا يمكن أن نصفه، لا يمكن أن تحيط به عقولنا أو أفهامنا. أنت حيرت ذوي اللب وبلبلت العقول. الله سبحانه وتعالى حير الأفهام، ما يمكن أن نحيط به، أن ندركه، أن نصفه، لا يمكن أن يدرك بالحواس، لا يمكن أن يرى، لا يمكن. الله أكبر من الحاجة، الله غير محتاج إلينا، الله غير محتاج لعبادتنا عندما نتوجه بهذه العبادة، الله أكبر من الحاجة إلى هذه العبادة. نحن نقبل على الله سبحانه وتعالى والحاجة إلينا، نحن المحتاجون، لا الله هو المحتاج. أنا لا أمن على الله بصلاتي، بالعكس أشعر أن هذا شيء يحتاج إلى شكر الله سبحانه وتعالى. فحذاري، حذاري أن تكون كاذبا فيما تقول. تقول الله أكبر، فكن صادقا في زعمك وفي قولك. وقد روي عن الصادق عليه السلام في مصباح الشريعة أنه قال: إذا كبرت فاستصغر ما بين السماوات العلى وبين الثرى. يعني إذا قلت الله أكبر، يعني كل ما عداه ومن عداه صغير، ما بين السماوات العلى وما بين كلها، يعني كل الخلق. فاستصغر ما بين السماوات العلى ودون الثرى دون كبريائه. فإن الله تعالى إذا اطلع على قلب العبد وهو يكبر وفي قلبه عارض عن حقيقة تكبيره، يعني هو يقول الله أكبر لكن في قلبه شيء يدل على أنه غير صادق في تكبيره، قال الله جل وعلا: يا كذاب أتخدعني؟ تقول الله أكبر وأنت كاذب أمامي بكل جرأة وقلة حياء وعزتي وجلالي، لأحرمنك حلاوة ذكري. الإنسان عندما يناجي الله سبحانه، الآن كما بينا ووضحنا، عندما تحدث أو تلتقي بملك وتحادثه، أو عالم أو عظيم من العظماء وتحادثه، تجد في محادثته حلاوة ومتعة، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ فالإنسان يسلب حلاوة ذكر الله. ولأحجبنك عن قربي والمسرة بمناجاتي. يعني الواحد ربما حصل لكل منا أنه يأتي ويأخذ الدعاء ويخاطب الله سبحانه وتعالى، ولا سيما في الأوقات التي يكون محتاجا إلى دعاء الله سبحانه وتعالى، عندما تلم به ملمة أو تنتابه مصيبة، يشعر في ذلك الوقت بحلاوة مناجاة الله، لأنه يناجي الله جل وعلا بصدق. ثم نأتي إلى الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ابتدأت صلاتك بإعلان الحرب على الشيطان الذي هو أعدى أعدائك، الذي هو متربص بك ومترصد إليك لصرف قلبك عن الله سبحانه. ثم نأتي إلى الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ابتدأت صلاتك بإعلان الحرب على الشيطان الذي هو أعدى أعدائك، الذي هو متربص بك ومترصد إليك لصرف قلبك عن الله سبحانه وتعالى، ولإبعادك عن هذا المقام الذي أنعم الله جل وعلا عليك به. ولذلك يحاول تشويشك، يحاول أن يشغلك. فهنا جاهد نفسك وجاهده حتى تبعده عنك، ولا تسترسل مع وساوسه. وإلا إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قولا ولم تجند طاقاتك للاستعاذة به فعلا، فما الفائدة؟ هل ينفعك عندما يقبل عليك أسد ضارب فتقول أعوذ بالله منك أيها الأسد، ولا تعمل ما يسبب لك النجاة من هذا السبع؟ هل ينفعك ذلك؟ لا ينفعك. فإنك استعذت بالله من السبع أو لم تستعذ، ما دمت في متناوله سيفترسك وسيمزقك. هنا الكلام هو الكلام. الشيطان إذا استعذت به ولم تعمل لإبعاده والنجاة منه، فإنه سيفترسك وسيصرفك وسيزيحك عن هذا المقام وهذا المكان الذي أنعم الله عليك به. ثم تبسمل بسم الله الرحمن الرحيم، فابتدأت أول قراءتك بالبسملة، أبتدئ باسم الله، فإن كل عمل لم يبتدأ فيه باسم الله فهو أبتر، يعني يكون ناقص، لا تحصل به على الثواب الكامل، وإن كان عملا دنيويا ربما لا توفق فيه التوفيق الكامل. وهنا نلاحظ أن كل عمل نبتدئه نجعل الله جل وعلا نصب أعيننا، وهذه ربما نغفل عنها. يعني الآن صحيح نحن ننظر إليها من جهة شكلية، عندما آتي وأريد أن آكل أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فجعلت اسم الله سبحانه وتعالى قبل أكلي الاسم، فكيف بالمسمى؟ فهل جعلت الله نصف عيني قبل أكلي؟ يعني عندما أردت أن آكل، هل هذا الذي آكله محلل أو محرم؟ جوز الله لي أكله أم لم يجوز؟ هل اكتسبته من حلال؟ ربما أكل حلال، خبز، رز، لحم، مذكى، ولكن هل ليس لأحد فيه حق؟ حلال خالص أم للناس فيه حقوق ولله فيه حقوق؟ فهل لما أقول بسم الله أنا صادق جعلت الاسم ولم أجعل المسمى؟ لا، كل عمل أبتدئه فليكن الله سبحانه وتعالى نصب عيني، الله سبحانه وتعالى نصب. هل أحل لي أن أقدم على هذا العمل وأفعله أم لا؟ قبل الفقرة الآتية لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. ثم نقول الحمد لله رب العالمين، فنحمد الله جل وعلا على نعمه، وهذه من نعمه، الصلاة من نعمه، وكل ما عندنا من نعمه. وحمدنا إليه نعمة من نعمه، أن وفقنا للشكر، لشكره وللإقبال عليه. فعندما أحمد الله هو نعمة تحتاج إلى حمد، وهذه النعمة تحتاج إلى حمد، فلو حمدته نفس الحمد نعمة فتحتاج إلى حمد. فلو أنني حمدت الله إلى انقطاع نفسي وإلى تمام عمري لما وفيت بجزء ضئيل من حمد الله، لأن كل حمد هو راجع إليه ليس راجع إلى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، العالمين كما في الخبر هم الإنس والجن وكل عاقل يشمل الملائكة، يعني كل العقلاء الإنس والجن والملائكة، فهو ربهم. فما من مخلوق إلا وهو مربوب إلى الله جل وعلا. فعندما تستشعر بأن الله هو رب العالمين، بعد ما يمكن أن يحصل الغلو في بشر في مخلوق البتة، لأنه مربوب والله ربه وخالقه ومدبره. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الله هو الرحمن. ورد في الخبر في بعض الأخبار وفي بعض أقوال العلماء أن الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن هو أن الله جل وعلا يفيض رحمته في الدنيا على من يستحق ومن لا يستحق، فلذلك يفيض الرحمة على الكافر ويغدق عليه بالنعم، هذه كلها رحمات من الله جل وعلا. لا تقتصر الرحمة على المؤمن، ولكن الرحيم في الآخرة. وإن كان الذي يظهر من الأخبار في بعض الأحاديث رحمن الدنيا ورحيم والآخرة ورحيمهما، فالرحمن في الدنيا وفي الآخرة والرحيم كذلك. فعندما تستشعر رحمة الله جل وعلا في كل شيء، فبعد يعني الإنسان في بعض المواقف كأنما يتناسى أو يغفل عن رحمة الله. مثلا الآن ونحن في عبادة ونحن في صلاة نستشعر أن الله جل وعلا رحيم، يعني ما شرع لنا شيئا إلا لرحمتنا لمنفعتنا. فعندما يأمرنا بالصلاة هي رحمة لنا، حتى نكون أوادم نكون مثال كامل للإنسان الكامل، نتعايش فيما بيننا، لا يعتدي أحدنا على أحد. فالصلاة رحمة، كل التشريعات الإلهية رحمة. عندما أنا لا أفهم مغزى تشريع، ليس معنى ذلك أن أرده، أقول له هذا ما يصرف، لا، بل هو رحمة لك. وإن ظننت أن فيه صعوبة عليك، لكن هو رحمة لك ولغيرك من أبناء جنسك. مالك يوم الدين، الله سبحانه وتعالى هو مالك يوم القيامة، وهو المتصرف، بحيث بعد ينبغي لك أن تلجأ إلى الله، تعتقد بيوم المعاد وأنك محاسب ومسؤول، وتلجأ إلى الله، لأنه لا منجي إلا الله ولا منقذ إلا الله. وهذا يدعو إلى العمل لله والتحضير لذلك اليوم والاستعداد إليه بالعمل الصالح وبالطاعات والقربات التي تقربك إلى الله جل وعلا وتبعدك عن عذاب ذلك اليوم. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك يعني قدم المفعول، لم يقل نعبدك، يعني لا نعبد إلا إياك. فلا نعبد الهوى ولا نعبد الشيطان ولا نعبد المال ولا نعبد الفرد ولا نعبد الرؤساء ولا نعبد الكبراء ولا نعبد الآباء ولا الأجداد ولا العصبيات، وإنما نعبدك ونستعين بك. صحيح نلجأ إلى بعضنا البعض ونستعين، لكن أعتقد أن الله هو المعين الواقعي، لأن قوة هذا الذي استعنت به هي من عند الله. فالذي أطلب منه العون الواقعي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم. نحن بحمد الله على الصراط المستقيم، والهداية هنا ليس بمعنى الدلالة، لأن الله دلنا وأرشدنا على الصراط المستقيم، ولكن بمعنى اهدنا يعني ابقنا على الهداية، لأن الهداية تحتاج إلى شيئين: إلى إبصار الطريق والدلالة على الطريق، هذا واحد، والثاني الاستمرار عليه. فالله سبحانه وتعالى هدانا للطريق، فنسأله أن يحيطنا بألطافه وأن يوفقنا للسير على الهداية. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. لم يقل الذين وهم أهل الحق، الذين أنعم الله عليهم بالهداية، غير المغضوب عليهم. ورد في بعض الأخبار المغضوب عليهم الذين غضب الله عليهم هم اليهود، ولا الضالين، والذين ضلوا الطريق هم النصارى. طبعا ثم نقرأ سورة ثم نأتي إلى الركوع، والركوع فيه خضوع إلى الله جل وعلا، خضوع عملي وانحناء لا يحصل إلا لله، وخضوع قولي: سبحان ربي العظيم، أنت العظيم وأنا غير العظيم، أنا الحقير، أنا البائس، أنا المسكين، أنا المستكين، أسبح الله وأنزهه عن كل ما لا يليق به، عن الجسمية، عن الحاجة، عن الافتقار، عن الظلم، عن غير ذلك. سبحان ربي العظيم وبحمده، تسبيح مقترن بالحمد مع حمد الله، أسبحه وأحمده على التسبيح، لأن تسبيح الله سبحانه وتعالى هي نعمة من نعمه تحتاج إلى شكره. ومن ضمن المستحبات أنك تمد العنق في الركوع، يعني لا تطأطأ الرأس إلى أسفل ولا ترفعه إلى أعلى، تجعله بامتداد جذعك. ورد في الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يقول: مد العنق في الركوع معناه آمنت بك ولو ضربت عنقي، أو ولو ضربت عنقي، حتى لو تضرب عنقي لا أتوب عن الإيمان بك ولا أرجع عن الإيمان بك. ثم السجود تضع أشرف مكان في جسمك وهو جبينك. أولا الوجه أشرف مكان في الجسم، وأشرف مكان في الوجه هو الجبين، وهو أعلى مكان أيضا. هذا المكان تضعه على أخف الأشياء وأحطها، وهو التراب الذي تدوسه بقدميك، وفيه غاية الخضوع والتذلل والخشوع إلى الله. الخشوع والخضوع الفعلي والقولي: سبحان ربي الأعلى، أنت الأعلى، وأنا المتسافل. ولذلك ورد في الخبر: أقرب ما يكون المصلي أو العبد في صلاته وهو ساجد. ولذلك يستحب الدعاء في السجود، لأنك قد قربت من الله سبحانه وتعالى قربا معنويا. ثم تشهد، وهكذا إلى التسليم. والتسليم لما تقول لأخيك المؤمن: السلام عليك، يعني أنت آمن على نفسك وعلى مالك وعلى عرضك من أن أتناولك بيدي أو بلساني. فالسلام هو الأمان. لما تقول السلام عليك أيها النبي، إقرار بنبوة النبي. طبعا التشهد فيه الإقرار بالأصول الثلاثة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا الأصل الأول، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا الأصل الثاني، اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا الأصل الثالث، وهو الإمامة. ولذلك لا نجد أن الله أمر بالصلاة على غير آل محمد. لا بأس بالصلاة عليه. فتقديم غيرهم عليهم مخالف لما أمرت به الصلاة وما دلت عليه. ما أمر الله بالصلاة على أي فئة من الفئات، وإن كانوا خلص أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. ثم تسلم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أيضا تطلب من الله الأمان، أن يؤمنك في يوم الفزع الأكبر من عذابه ومن عقابه. فإذا سألت ربك أمانه فأعد لذلك العدة. معنى السلام علينا يعني نتعهد إليك يا رب، خير الناس أنفعهم للناس، اعمل لنفع الناس، لنفع البشرية، لا للإضرار بهم والمساءة بهم. السلام عليكم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعلى كل حال، لما نأتي إلى كل جزء من أجزاء الصلاة نجد فيها مضامين عالية ومعاني سامية. ولذلك كما قال بعضهم، بعض المفسرين، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لأنها تشتمل على ما ينهى عن الفحشاء لو تأمله المصلي حق التأمل وفكر فيه ولم تكن مجرد لقلقة لسان وعبارات جوفاء، لكانت كل صلاة سببا لارتداع الإنسان عن المعاصي، وتكون سببا للسير في طريق الله المستقيم. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.